العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجيش الإيراني يبدأ يوم غد مناورات الاقتدار الجوي باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. طهران تؤكد جديتها بالعودة للمفاوضات النووية إذا ما عادت الأطراف الأخرى للوفاء بالتزاماتها. اجتماع موسكو يدعو للعمل مع طالبان بغض النظر عن اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية. بشرى زعيمي أن تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تجري القوة الجوية للجيش الإيراني غدا مناورات الاقتدار الجوي العاشرة بعنوان فدائيو الولاية، بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد. وقال قائد القوة الجوية للجيش العميد طيار حميد واحدي أن المناورة ستجري في مدن إصفهان وتبريز ودسفول وبندر عباس وبوشهر وتستمر ليوم واحد. وأشار العميد واحدي إلى مشاركة عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل الثقيلة وشبه الثقيلة والمسيرة في المناورات باستخدام أنواع المنظومات والأسلحة محلية الصنع، بينها القنابل الذكية الثقيلة والصواريخ الليزرية والحرارية والرادارية، وذلك بهدف استعراض جانب من قدرات القوة الجوية والارتقاء بالقدرات القتالية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جدية طهران في العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي إذا ما عادت جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها. وقال محمد إسلامي خلال لقائه سفير النمسا بطهران إن المتهم الحقيقي يسوق الادعاءات في وقت كانت إيران الجهة الوحيدة الملتزمة بتعهداتها ومن جانب واحد. وأشاد إسلامي بالتوجه الإيجابي للنمسا مشيرا إلى التاريخ الطويل من التعاون بين البلدين. بدوره أشار السفير النمساوي إلى استضافة بلاده لمحادثات الاتفاق النووي، مؤكدا استعدادها لبذل جهودها من أجل الدفع بها. توصلت إيران وروسيا إلى اتفاقات جيدة خلال محادثتهما لتعزيز التعاون البحري بين البلدين، صرح بذلك رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري بعد المحادثات التي أجراها بموسكو مع نائب قائد البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاساتونوف. وتطرق اللواء باقري إلى اتفاق البلدين على وجود السفن الإيرانية في المناورات والتدريبات البحرية وتبادل الخبرات العملياتية، وكذلك العمل المشترك وإجراء البحوث لتحسين المعدات البحرية. بدوره أشاد الإدميرال كاساتونوف بتعاون البلدين، وأضاف أن العلاقات بين إيران وروسيا تزداد بشكل جوهري وعلى كافة الأبعاد. أكدت الخارجية السورية أن التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية في دمشق وأدى لاستشهاد 14 شخصا يأتي في محاولة رفع معنويات الإرهابيين، مشددة على مواصلة دمشق محاربة الإرهاب والعمل على إعادة الأمن والاستقرار للبلاد. هذا وأكدت إيران أن هذه الأعمال الجبانة لن تنال من عزم سوريا محاربة الإرهاب، فيما اعتبرت روسيا الجريمة تحديا صارخا لعرقلة جهود حل الأزمة. كما أكد حزب الله أن كل هذه المحاولات لن تتمكن من زعزعة استقرار سوريا، بينما أعلنت أنصار الله اليمنية أن الاعتداء جاء في ظل إنجازات الجيش السوري. للمزيد من التفاصيل حول الاعتداء الإرهابي في دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
استيقظت العاصمة السورية دمشق على صوت انفجار أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وقال مصدر عسكري إن التفجير تم عن طريق عبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا في حافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس في دمشق، المنطقة الواقعة في وسط العاصمة والتي تشهد اكتظاظا بالمدنيين خلال النهار كونها تشكل نقطة انطلاق لحافلات النقل. وأضاف المصدر أن عناصر الهندسة قاموا بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة بعد الانفجار، وأظهرت المشاهد التي بثت عن موقع انفجار الحافلة وهي متفحمة، ما يشير إلى الكمية الكبيرة من المتفجرات التي زرعت بها. هذا التفجير الإرهابي حمل معه عدة رسائل وأهداف، أبرزها أنه جاء في الوقت الذي تعقد فيه اللجنة الدستورية اجتماعاتها في جنيف، وبحسب مراقبين فإن الهدف منه هو إيصال رسالة بأن بين يدي الطرف المواجه لوفد الحكومة السورية أوراقا قوية كما يتصور، وأنه يستطيع أن يستخدمها ويضغط على وفد الحكومة. أما الهدف الآخر فإن هذا التفجير جاء في الوقت الذي يحشد فيه الجيش السوري قواته على خطوط المواجهة في محافظة إدلب، وبالتالي تسعى الخلايا النائمة والداعمة للإرهابيين في إدلب إلى تخفيف الضغط عنهم عبر إشغال الدولة السورية بمثل هذه الهجمات الإرهابية، خصوصا وأن الجيش وخلال الأيام القليلة الماضية وجه ضربات قاسية وقاسمة للجماعات الإرهابية في الشمال السوري، وأدت هذه الضربات لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف الإرهابيين وتدمير مواقع وتحصينات ومخازن أسلحة لهم. مراقبون آخرون يؤكدون أن المحور المعادي للدولة السورية لم تعجبه عودة العلاقات الخارجية مع دمشق، وبالتالي ستعود سوريا لموقعها الأساسي في خط الاستيراد والتصدير في المنطقة، وبالتالي أراد من هذا التفجير أيضا أن يحبط هذه العودة.
أكد ائتلاف دولة القانون أن مشروع تزوير الانتخابات يهدف إلى ضرب الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية، محذرا من أنه لن يسمح بمصادرة حقوق الحشد بأي ضغط سياسي. وشدد الائتلاف على وجوب امتثال المفوضية لمطالب المتظاهرين بإعادة العد والفرز اليدوي. بدوره عدعى رئيس تحالف الفتح هادي العامري مفوضية الانتخابات إلى إثبات حياديتها عبر النظر بجدية في كافة الطعون، مشيدا بحرص المتظاهرين على سلمية التظاهر. من جهتها قالت المفوضية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل، مؤكدة تسلمها 1400 طعن بنتائج الانتخابات. أطاحت القوات الأمنية العراقية بمسؤول كبير بتنظيم داعش بعد تورطه في عدد من العمليات الإرهابية، وأفاد بيان لوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نجحت في إلقاء القبض على المجرم كريم عبد الله مالح الذي يعمل بمنصب آمر كتيبة في تنظيم داعش، مؤكدا مسؤوليته عن عدد من العمليات الإجرامية. وفي كركوك عثرت الشرطة الاتحادية على قذائف هاون وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش لها بمناطق تابعة لقضاء الحويجة. أكدت الأطراف المشاركة في محادثات منصة موسكو حول أفغانستان ضرورة العمل مع حركة طالبان واستعدادها للإسهام في إرساء الأمن على الأراضي الأفغانية. وذكر بيان للخارجية الروسية أن المجتمعين أبدوا احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكدوا الالتزام بتحولها إلى دولة مسالمة وخالية من الإرهاب وجرائم المخدرات وتنفيذ أحكام حقوق الإنسان. وأكدوا أنهم سيأخذون بعين الاعتبار الواقع الجديد المتمثل بوصول حركة طالبان إلى السلطة بغض النظر عن اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية الجديدة. وعقد الاجتماع الثالث لصيغة موسكو بمشاركة دول الجوار الأفغاني وروسيا والهند ووفد عن حكومة طالبان. حول اجتماع موسكو الذي عقد بمشاركة 10 دول بينها الصين وإيران وباكستان والهند فضلا عن حركة طالبان لبحث أوضاع أفغانستان، إليكم التقرير التالي.
تستضيف العاصمة الروسية موسكو اجتماعا لبحث الأوضاع في أفغانستان بمشاركة 10 دول بينها الصين وإيران وباكستان والهند فضلا عن حركة طالبان. الاجتماع الذي لم تحضره واشنطن بحث الأوضاع في هذا البلد بعد التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة. وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف حذر من أن تستغل جماعة داعش الوهابية الوضع في أفغانستان، محملا الدول الغربية المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد. لافروف قال إن المشاركين يخططون لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني عبر الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي، لافتا إلى أن موضوع الاعتراف بحكومة طالبان ليس مطروحا الآن. وبحسب الكرملين فإن الدول العشرة التي شاركت في محادثات الأربعاء لا سيما الصين وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى دعت الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين في مواجهة مخاطر وقوع أزمة إنسانية. وكان رئيس وفد طالبان قال في مستهل المحادثات إن الحاجة ملحة من أجل دعم السلام وإعادة الإعمار.
لسنا بحاجة لمساعدة عسكرية أجنبية، نحن بحاجة إلى دعم من أجل السلام في أفغانستان، نحن بحاجة إلى إعادة الإعمار والتجدد.
تبقى مسألة الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان الذي يهدد المنطقة بأسرها، وهو ما دفع روسيا إلى إجراء عدة مناورات عسكرية مع دول جارة لأفغانستان، إضافة إلى مسألة تهريب المخدرات إلى أراضي البلدان المجاورة وتدفق اللاجئين. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تشارك في محادثات موسكو متذرعة بأسباب فنية، بينما هي رفضت للمرة الثانية المشاركة في اجتماعات دولية موسعة بشأن أفغانستان. وتسعى طالبان إلى الحصول على اعتراف دبلوماسي من شأنه أن يعزز دعوتها لفك الأصول الموجودة في الغرب والسماح بتدفق المساعدات، لكن روسيا إلى الآن تمتنع عن الاعتراف بطالبان لحين وفاء الحركة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها حين تولت السلطة، ومن بينها أن تشتمل الحكومة الجديدة على مختلف الأطياف السياسية والعرقية.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. أسرى الجهاد الإسلامي يبدأون غدا إضرابا مفتوحا عن الطعام في كافة سجون الكيان الإسرائيلي. بلدية الغبيري في بيروت تقاضي رئيس حزب القوات اللبنانية على خلفية أحداث الطيونة. قوى الحرية والتغيير في السودان تدعو للتظاهر يوم غد للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين. إلى التفاصيل، أكدت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي أن الأمور تتجه للتصعيد بسجون الاحتلال في ظل رفض السلطات الاستجابة لمطالبهم. وقالت الهيئة إن أسرى الجهاد سيبدأون فعالية غدا بالتنسيق مع باقي الفصائل نافية عقد أي لقاء تفاوضي مع مصلحة السجون، معتبرة أن كل ما يحدث عبارة عن حديث عبر قنوات جانبية لم تصل لنتيجة. ولليوم الثامن على التوالي يخوض 250 من أسرى الجهاد معركة البطون الخاوية لمواجهة الإجراءات التنكيلية بحقهم. كما أعلنت الجهاد الإسلامي أن معركة الأسرى هي جزء من معركة الشعب الفلسطيني وأن الاحتلال يحاول ردعهم عبثا. هذا وأعلنت الجهاد الإسلامي خلال فعالية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أن سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال جثامين الشهداء دون الإعلان عن أسمائهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هنا مقابر سرية محاطة بالحجارة دون شواهد، حيث يثبت على أعلى القبر لوحة معدنية تحمل رقماً. إنه مشهد يحاكي حقيقة تحدث في القرن 21 على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتفظ بجثث الشهداء دون الإعلان عن أسمائهم.
أسرى الشهداء معادلة غير موجودة في كل بقاع الأرض إلا لدى العدو الصهيوني، يعني أن يكون جثة مأسورة دون النظر لمشاعر أهاليهم، هاي معادلة غير موجودة في كل بقاع الأرض إلا لاحتلال مجرم. يعني
250 شهيدا هم فقط الذين يعلمهم الفلسطينيون، لكن هناك المئات الذين لا زالوا مجهولين في سياسة نازية لفظها العالم منذ عقود وما زالت صفة للاحتلال الإسرائيلي.
على هذه الأرض حتى الشهداء يعاقبون لفلسطينيتهم. فهنا مقابر أرقام تبحث عن أصحابها، وأمام الصليب الأحمر حناجر غاضبة تبحث عن أي نقطة دم في الضمير العالمي حتى ينقذوا الأسرى قبل استشهادهم.
هنا حيث لا تغادر حركة الجهاد الإسلامي أبواب الصليب الأحمر، لا تسمع إلا صوت زائر المقاومة التي تحذر وتتوعد من أجل الأسرى وتذكر دوما بأن مشهد صواريخ معركة سيف القدس ليس ببعيد.
المقاومة بالمرصاد لهذا العدو الإسرائيلي، ولا يمكن أن تتخلى عن أسرى الأبطال. سنكون معهم، وعندما يتطلب الأمر أن تتدخل المقاومة سيكون ردها قويا ومزلزلا وقاسيا على هذا العدو الإسرائيلي.
أسبوع على إضراب الأسرى، لكن المقاومة أكدت أنها لن تسمح أن يراهن الاحتلال على عامل الزمن ليستنزف طاقة الأسرى، ما يعني أنها قد تتدخل قبل لحظة الصفر.
اقتحم مجموعات من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من أمن الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته. كما نفذ جنود الاحتلال الصهيوني مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم قيادي بحركة حماس وأسرى محررون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. ميدانيا جرفت آليات جيش الكيان عدة دونمات زراعية فلسطينية في منطقة خلة النحلة بالضفة المحتلة في انتهاك سافر لحقوق أصحاب الأرض الحقيقيين. ناقش مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والانضمام إلى ما يدعونه بالاتفاقيات الإبراهيمية. نقل ذلك موقع والا العبري، وقال أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان طرح الموضوع على بن سلمان في زيارته للمملكة أواخر أيلول الماضي، لكن ولي العهد السعودي رأى أن العملية تستغرق وقتا. وفيما تحدث قنصل الكيان الصهيوني في دبي إيلان شتولمان عن تسارع الاتصالات الرياض، أكد الصحيفة العبرية وجود صفقات اقتصادية مع السعودية تنفذ عن طريق البحرين والإمارات. تقدمت بلدية الغبيري في بيروت بدعوى قضائية ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمسؤولية حزبه في أحداث الطيونة التي جرت الخميس الماضي، مخلفة 7 شهداء وعددا من الجرحى. وقال رئيس البلدية أن الدعوة تأتي في سياق الدفاع عن الحق العام وحقوق المواطنين. وقد كشف الجيش اللبناني عن قيام حزب جعجع بالتحضير لأحداث الطيونة وفقا لاعترافات موقوفين من عناصر الحزب عقب إطلاقهم النار على محتجين سلميين ضد تسييس التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رئيس تونس قيس سعيد وسلطاته إلى استعادة النظام الديمقراطي بالكامل من أجل مستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج. وشدد بوريل على ضرورة عودة النشاط البرلماني في تونس، وأكد أنه ينبغي للرئيس التونسي وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان التونسي، رافضا فكرة بقائه مغلقا إلى أجل غير مسمى. وأعرب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن مخاوف بشأن الوضع السياسي في تونس. هذا ومن المقرر أن تزور نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان العاصمة تونس بالتزامن مع زيارة وزير الدولة للخارجية الألمانية، وستلتقي شيرمان الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تتصاعد وتيرة الاهتمام الدولي بما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي، حيث يبدأ مسؤولون غربيون على غرار نائبة وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدولة للخارجية الألمانية زيارة إلى تونس لإجراء لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد. بيانات أوروبية وأمريكية تحث سلطات تونسية على الحفاظ على الديمقراطية واستئناف نشاط المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات في مواصلة سلسلة الضغوط الأجنبية على تونس في الآونة الأخيرة.
هذه الأطراف تحاول أن تفرض نموذجا سياسيا تعتبره هو النموذج الأوحد دون أن تبحث في السنوات 7 الماضية عن أسباب نكسة وفشل هذا المجلس. لم يتدخل الاتحاد الأوروبي ولم تتدخل الولايات المتحدة ولم تتدخل كثير من الدول عندما كان هنالك تزوير في الانتخابات، عندما كان هنالك نواب يدخلون إلى مجلس النواب من أجل وهم مطلوبون للحق العام، عليهم قضايا جنائية.
ناشطون مدنيون نددوا خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس بما وصفوه بالترهيب الدبلوماسي الأجنبي للبلاد وبمحاولة فرض أجندات لا تخدم المصالح التونسية بقدر خدمتها للمصالح الأجنبية.
محاولات ترهيب الدولة التونسية وتخويف الشعب التونسي ومحاولة زرع نوع من الإرباك في مسار 25 جويلية هو الهدف الأوحد منه المحافظة على مصالح الأوروبيين والأمريكان من خلال الطبقة الفاسدة والعميلة التي فرخت الإرهاب وارتكبت جرائم تطبيع فظيعة جدا وجوعت التونسيين وفلست الدولة وأغلب مؤسساتها العمومية. هذا هو الغرض الأساسي للأوروبيين والأمريكان.
خطوة عملية لمسار بديل يراعي مصالح البلاد ضروري خلال هذه الفترة.
أطلقت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان دعوات للتظاهر غدا للمطالبة بانتقال رئاسة المجلس السيادي من المكون العسكري للمدنيين. وقال القيادي بالائتلاف المكون من 40 حزبا طلب الختيم أن يوم الغد يمثل يوما مفصليا لتحديد مدى جدية العلاقة بين شركاء الحكم. وأضاف الختيم أن خروج الجماهير هو تأكيد على ما تم إنجازه في ثورة كانون الأول ونيسان وأنه لا تراجع أو مساومة بالوصول به إلى نهاياته وفق الأهداف المتفق حولها في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام. في غضون ذلك انتشرت القوات النظامية حول محيط مجلس الوزراء بدعوى حماية وتأمين المرافق الحكومية المهمة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هكذا أصبح حال ميناء بورت سودان بعد أن أغلق محتجون الطرق التي تربط ميناء البلاد الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق معطلين كل إمدادات السودان، حيث يطالب المحتجون بإلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع مجموعات متمردة، مؤكدين أن جذور قضيتهم تعود إلى عقود من الإهمال والتهميش. فشل الحكومة المؤقتة في مخاطبة الأزمة في شرق السودان كبد الاقتصاد خسائر ضخمة تصل إلى 60 مليون دولار يوميا، خاصة مع اضطرار رجال الأعمال إلى استخدام موانئ أخرى لشحن بضائعهم بدلا من ميناء بورت سودان الذي استقبل الشهر الماضي 27 سفينة شحن فقط.
تقريبا الدخل اليومي لمحطة الحاويات مئات الآلاف من الدولارات، وطبعا الفترة زادت أكثر مما كنا نتوقع، ومعلوم أنه في خسائر يومية كل ما زادت الفترة مزرعة أرضية كل ما زادت الخسائر.
إغلاق الميناء تسبب أيضا بفقدان 33 ألف عامل مصدر دخلهم وفق اتحاد عمال الشحن والتفريغ.
الغالبية في النازل واقف 23 يوم، الناس ديل الليلة الشغال في شركة ولا شغال تجاري، لو سألت 80% فيهم ما عنده قروش في جيبه.
الضرر علي أنا حصل، أنا في هذه الفترة ممكن أعمل لي 6-7 مشوار، هذه 6-7 مشوار أنا ما عندي دخل غيره.
وبات على الأسر السودانية الآن التعامل مع نقص السلع وخاصة الخبز والأدوية، إضافة إلى التضخم الذي بلغ 400% وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، خاصة مع عدم تخطيط الحكومة الانتقالية مثل حكومة البشير لبناء مخزون استراتيجي لتغطية احتياجات البلاد، ما أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في واحد من أفقر بلدان العالم.
أعلنت إدارة قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية ماريلاند عن إغلاق القاعدة بسبب بلاغ عن هجوم محتمل. وأكدت إدارة قاعدة الإمداد للبحرية الأمريكية في بلدة بيشيدا أن جميع بواباتها مغلقة الآن أمام حركة النقل، مشيرة إلى أنها تلقت رسالة مفادها أن هناك قنبلة مزروعة قرب العمارة رقم 10 وحصول إطلاق نار داخل القاعدة. وأضافت أنها طلبت من جميع الموظفين اللجوء إلى المأوى فيما استدعت عناصر أمنية إلى القاعدة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لا تسعى إلى ردع الصين وقمعها ولا تطلب من الدول الحليفة الاختيار بينهما. وأكد أنتوني بلينكين أن التجارة والاستثمارات بما في ذلك مع الصين مهمة، لكن هناك مجالات محدودة ذات خصوصية بسبب عدم وجود اختلاف بين الشركات التي تبدو خاصة والحكومية. وأوضح أن واشنطن تقنع الدول المتحالفة بضرورة دراسة الصفقات التجارية الاقتصادية التي تعرضها أو تعرضها الصين بدقة خاصة. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يبدأ يوم غد مناورات الاقتدار الجوي باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. طهران تؤكد جديتها بالعودة للمفاوضات النووية إذا ما عادت الأطراف الأخرى للوفاء بالتزاماتها. اجتماع موسكو يدعو للعمل مع طالبان بغض النظر عن اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الأفغانية. شكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
حيث نفتح معا صفحة جديدة من النشاطات السينمائية الإيرانية، وهي تنقلنا إلى أجواء أفلام ومسلسلات أنتجت لتعالج قضايا الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام البعثي البائد، والتي عرفت في إيران بالدفاع المقدس.
إذن انطلاقا من هذه الحلقة أيها الأكارم، نتعرف على آخر إنتاجات السينما الإيرانية حول الدفاع المقدس، وستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج حول أفلام الدفاع المقدس،
كما سنتعرف على أحد الناشطين السينمائيين الإيرانيين، وذلك عبر فقرة نجوم سينمائية. وأخيرا سنستمع إلى الشارة الختامية لفيلم فيلائيون بصوت المنشد والرادود الحسيني غلام رضا كويتي بور.
مستمعينا الأكارم، سينما الدفاع المقدس أو سينما المقاومة أو سينما التعبئة عناوين تكتنز بالمفاهيم الوطنية والإنسانية، والتي اعتمدتها المهرجانات السينمائية الوطنية، ومنها مهرجان أفلام المقاومة موضوعا لها، لما لها من أهمية ومكانة في الوسط الشعبي والسينمائي في إيران. وقد سطع نجم السينما فيها خلال فترة الدفاع المقدس، وهي فترة دفاع الشعب الإيراني عن أرضه وعرضه خلال الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البعثي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مع الهجوم على إيران سنة 1980، استعرت الحرب الدولية المفروضة على إيران، وقد استمرت 8 سنوات لتنتهي مع قبول القرار الدولي رقم 598 لمجلس الأمن. وقد عرفت هذه الحرب في إيران بالدفاع المقدس، كونها فرضت عليها بدعم الدول المستبدة، وقد تحولت هذه الحرب إلى موضوع رئيس من موضوعات السينما الواقعية، وقد أنتجت نوعا جديدا في السينما الإيرانية هو سينما الدفاع المقدس، والتي خصصت لها نشاطات سينمائية مثل مهرجان أفلام المقاومة وغيره.
تمتاز هذه السينما عن غيرها بأنها عالجت في البدايات مآسي الحرب الإيرانية العراقية بكافة أشكالها، فكانت هناك عمليات حربية لتحرير المدن المحتلة مثل خرمشهر وغيرها، بالإضافة إلى إعادة تجسيد العمليات التي قامت بها القوات الإيرانية في العمق العراقي. ولا ننسى الجانب الإنساني الذي كان حاضرا بشكل فعال في جوهر هذه الأفلام، من خلال تسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية والجرائم التي ارتكبتها القوات البعثية بحق المجاهدين والناس الأبرياء وتعذيب الجرحى واضطهاد الجميع من العرب والأكراد.
بدأت هذه السينما بشكل فعلي مع انطلاق الرصاصة الأولى للحرب من خلال مجموعة من المصورين والمخرجين، كان على رأسهم الشهيد سعيد مرتضى أويني الذي سماه سيد القائد الخامنئي بسيد شهداء أهل القلم، والذي استشهد بعد نهاية الحرب أثناء تصوير فيلم عن الشهداء مفقودي الأثر بانفجار لغم أرضي. كانت بدايات أفلام الدفاع المقدس وثائقية من صلب واقع الجبهة، إذ إنها حفظت كل ما كان يدور مع المجاهدين على المحاور. ولعل هذه الأفلام اليوم هي خير أرشيف حي وواقعي لفترة الحرب مع العراق، وقد شكلت مادة دسمة لكل الإنتاجات التي صدرت لاحقا كراو حقيقي للجبهة.
نجوم سينمائية.
مستمعينا الأحبة، في هذه اللحظة تعالوا معنا لنتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية.
أنا جواد نوروز بيي، ولدت عام 1966 في طهران، وأعمل منتجا للأفلام السينمائية والدراما في إيران. بدأت احتراف الإنتاج من التلفاز ومن مسلسل لون المدينة مع المخرج فريد سجادي حسيني. وقبل أن أكون منتجا عملت كمدير إنتاج ومنفذ إنتاج لأعمال مختلفة. في نفس العام الذي بدأت فيه إنتاج مسلسلي الأول أي عام 2006 أنتجت فيلم إن الله قريب، وكان من الأفلام الناجحة في تلك الفترة. كان للفيلم أجواء شاعرية لذا نال إعجاب مشاهديه وكذلك كتاب النقد والخبراء، وقد تم بثه على شاشة التلفاز لمرات عديدة. بعد سنتين أنتجت فيلمي الثاني للسينما مع المخرج علي وزيريان تحت عنوان شبر من السماء، وفي ذات العام أي عام 2008 أنتجت فيلما آخر مع أحد أبرز المخرجين في إيران وهو حسن فتحي، كان عنوانه ساعي البريد لا يطرق الباب ثلاث مرات. شكل هذا الفيلم بالنسبة لي مرحلة مهمة ومنحني الكثير من التجارب. بعد هذا الفيلم أنتجت الكثير من الأفلام السينمائية مثل تجوال في الضباب و13 59 وأنا والجميلة والدب، وهي من ضمن أفلام أنتجتها إلى عام 2012، وتلك كانت أكثر الأعوام عملا بالنسبة لي. في عام 2012 أنتجت ثلاثة أفلام ومسلسل كبير ومهم مثل شوق الطيران والذي يسلط الضوء على حياة الشهيد الطيار عباس بابائي، كان عملا هاما ومشروعا وطنيا وكنت أركز فيه كل قواي وأتابعه بحساسية خاصة. الكل كان يتوقع إنتاج عمل ناجح من كل النواحي، وهذا ما حدث فعلا. مسلسلا مهما آخر وهو مسلسل الطاهي، وهذا المسلسل كان مهما بالنسبة لي من نواحي عديدة. آخر عمل أنتجته في العام الماضي هو فيلم سينمائي أسميناه الصيف الساخن، والذي نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان فجر السينمائي الدولي. أما فيلم الأجدد فهو فيلم مرموز، والذي يعرض الآن في صالات العرض السينمائي في إيران.
أهلا بكم أيها الأفاضل. مع مرور الأيام أصبحت لسينما الدفاع المقدس مقومات خاصة بها تمتاز بها عن باقي النشاطات السينمائية في العالم التي عالجت موضوع الحروب، مثل الأفلام عن حروب فيتنام، العراق، باكستان وغيرها، إذ إنها كانت تجسد واقعاً إنسانياً ملحمياً تمثل في بسالة المقاتلين الإيرانيين في الدفاع عن أرضهم، بينما في باقي النشاطات السينمائية كانت الأفلام تنتج تبريراً لكل الفشل الذي لحق بالجيش الأمريكي في كل حروبه بشكل بروباغاندا فاضحة.
أيها الأكارم، من حيث المكان تعتبر الجبهة المكان الأكثر وجوداً في هذه الأفلام، وهي تشمل خط النار والجبهات الخلفية والسواتر والحصون، وجغرافياً يقع معظمها في جنوب وغرب إيران اللذين يقعان في جوار العراق. أما بالنسبة إلى الزمان فهو مشترك بين كل الأفلام، أيام الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في الفترة الممتدة ما بين سنة 1980 و1988. أما بالنسبة للشخصيات فمعظمها شخصيات ذكورية عادية تتمتع بالأخلاق العالية المتجسدة في الإخلاص والتفاني في الدفاع عن الأرض والوطن، وليست من أصحاب القدرات الخارقة التي كانت موجودة في الأفلام الغربية والتي كانت بعيدة كل البعد عن الواقع العام.
أجل مستمعين الكرام، هناك عناصر مشتركة في الأفلام تتميز في البلاك أو قلادة الحرب التي يمتلك كل جندي واحدة خاصة تحمل رقمه العسكري، وهناك الأسلحة بأنواعها التقليدية والسبحة والحرز وثياب قوات التعبئة وكوفياتهم التي أصبحت رمزا للمقاومة فيما بعد. أما الجو السائد فهو ديني معنوي، فنرى المحافظة على العبادات وصلاة الجماعة ومراسم الأدعية، وكلها نابعة من اعتقاد ديني راسخ، إذ إن الحرب قامت للقضاء على كل هذه المظاهر الإسلامية. ويعتبر تصوير رجال شجعان وصالحين يتواجهون مع الأشرار المهاجمين الموضوع الأساس في معظم أفلام الحرب، لا سيما تلك التي أنتجت في بداية انطلاق مسيرة أفلام الدفاع المقدس. وقد ساهمت هذه الأفلام في إظهار مشاهد الحرب من خلال المؤثرات السمعية والبصرية التي تطورت شيئا فشيئا، وهكذا خطت سينما الدفاع المقدس خطوات إلى الأمام.
لقد اهتم بعض المؤسسات والمنظمات بإنتاج الأفلام الحربية وتسجيل أحداث الجبهات، نذكر منها المركز الفني لمنظمة الإعلام الإسلامي ووحدة الحرب في القناة الأولى للتلفزيون الإيراني وفريق شاهد التلفزيوني والوحدة التلفزيونية للحرس الثوري ومؤسسة الشؤون السينمائية لمؤسسة المستضعفين ومعوقي الحرب وجمعية سينما الدفاع المقدس والقسم الثقافي لقوات المحررين ودائرة الفيلم والمسرح في مؤسسة العقيدة والسياسة للجيش، وأخيرا مؤسسة رواية فتح الثقافية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم أيها الأفاضل. عن ضرورة إنتاج أفلام سينمائية حول الدفاع المقدس وما يحمله من رسالة إلى جمهور المشاهدين، وبالتالي تقييم المهتمين والناقدين للأعمال المقدمة في هذا المضمار، نستمع معا إلى المقابلة التالية بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، السينما الإيرانية أنتجت كثير من أفلام المقاومة وأفلام الدفاع المقدس منذ نشوء الحرب العراقية الإيرانية ولحد يومنا هذا. برأيكم ما هي ضرورة إنتاج هذه الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس، وما هو تقييمكم لإنتاج السينما الإيرانية في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين الأكارم. في الواقع، بما أن الفنان هو من يرى الواقع بتفاصيله وبعين فاحصة دقيقة، الفنان السينمائي ليس بعيد عن هذا التعريف وعن هذه المسؤولية في مجال انعكاس الواقع كما هو بدقته وبرؤية تبناها هو يطرح معالجة بصرية لما هو يحكم المجتمع. في خصوص الدفاع المقدس وهي العنوان الذي يعنون به مرحلة الحرب العالمية من قبل نظام المقبوض صدام حسين، هذه شكلت فئة من فئات السينما الإيرانية ومن الفئات المهمة التي يعني دائما ما كانت حاضرة في الوسط الفني والسينمائي في إيران بأفلام جدا مهمة وجدا مرموقة. هذه الفئة واسعة وكبيرة من خلال فيها لواقع الحرب التي فرضت على إيران بأفلامها الدقيقة التي كانت تروي حكاية تأثيرات هذه الحرب وتضحيات شباب الإيراني للدفاع عن بلدهم. في العام يعني نظرتي الإيراني لأن هذه الحرب هي عبارة عن ملاحم تاريخ هذا البلد أن يؤدي دوره في توثيقها إن كان في فيلم وثائقي، وكان لابد أن تكون في السينما الإيرانية، وكان لها مراحل. في بدايات الحرب كانت الأفلام الإيرانية أفلام فيها أجواء التحشيد للحضور في الدفاع المقدس وأجواء إظهار بطولات وتضحيات شباب الإيراني وقاتل في الجبهة وفي خنادق قتال. وفي مرحلة ثانية وهي ما بعد الحرب وانتهاء الحرب كانت الأفلام الإيرانية من هذه الفئة تعكس تبعات الحرب وترد على تأولات الشباب عن أسباب وتأثيرات هذه الحرب ولماذا هي تعتبر دفاع مقدس. المرحلة التي نحن الآن نعيش فيها وفي هذه الأيام تبقى هذه الأفلام تمر بمعان مختلفة، ومنها مسألة ترسيخ روح التحدي وثقافة المقاومة وتوضيح البعد المعنوي لهذه الأيام وتلك المرحلة والبعد المعنوي الذي كان يعيشه جميع من شارك في هذه الحرب ودافع عن الجمهورية الإسلامية في تلك المرحلة. أما في موضوع التقييم الواقع من حيث الجودة والكيف، فهذه الأفلام هي أفلام جدا مهمة وهي تعتبر من أهم أفلام تاريخ السينما الإيرانية ولها يعني بعد مؤثر جدا في تطوير السينما الإيرانية وحضر فيها كبار والمهمين من المخرجين. أما من حيث الكم فلابد من القول في أفلام من حيث العدد قليلة ولم كافية لتغطية كل ما يحتاجه جيل هذه الأيام لمعرفة تلك المرحلة، والمشاهد الإيراني دائما يتوق وينتظر أفلام أكثر وأوسع من ما رآه سابقا. على أي حال المرحلة الآن هي مرحلة أفلام مهمة جدا، فيلم القناص أو فيلم مضيق أبو غريب، هذه أفلام جاءت في المرحلة متأخرة في هذه الأيام وهي أفلام وثقت لجهد كبير وبطولات مهمة يحتاجها هذا الجيل ويحتاجها الشباب الإيراني ليطلع على ما مضى من تضحيات جسام للدفاع عن هذه البلاد.
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى حديثنا عن سينما المقاومة أو الدفاع المقدس، وإلى أبرز المخرجين الذين صبوا اهتمامهم للعمل في مجال إنتاج أفلام عن مرحلة الدفاع المقدس. المخرج الإيراني الراحل رسول ملا قوليبور، الذي اشتهر بصناعة أفلام ذات مضمون شاعري يسلط الضوء فيه على تداعيات الحرب المفروضة على الشعب الإيراني، وكان يعمل ملا قوليبور قبل وفاته عام 2007 على إعداد فيلم وثائقي حول إقامة ضريح جديد لمرقد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة. وكان آخر فيلم سينمائي أخرجه الفقيد هو فيلم مزرعة الأب، الذي شارك به في مهرجان الفجر الدولي للأفلام السينمائية.
كثيرة هي أفلام السينما المتميزة التي أنتجتها السينما الإيرانية والتي تعالج فترة الدفاع المقدس، إذ يمكن الإشارة إلى عدد منها والتفصيل عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. الفيلم الأول هو فيلم فيلايها، أي الفيلائيون، فيلم من إخراج منير قيدي وإنتاج سعيد ملكان، وتم عرضه في الأيام الأخيرة من شهر مايو عام 2016. يحكي هذا الفيلم قصة عائلات الحرس الثوري الإيراني وقادة الجيش عام 1986، ولاقى ترحيبا من الناقدين والجمهور. يحكي هذا الفيلم قصة نساء كنا في بلدة قريبة من ساحات القتال ويعانين من ظروف صعبة. موضوع الفيلم فريد ورائع، وقد سمع عنه القليل من الجمهور في السنوات الأخيرة، كما حقق الفيلم نجاحا جيدا في مهرجان فجر السينمائي، وحاز منير قيدي على جائزة العنقاء البلورية عن أفضل فيلم.
ببین مامان جان، ما بابا رو خیلی دوست داریم، خدا هم بابا رو خیلی دوست داره، بس همین بردتش پیش خودش.
گریه نکنی
بابا، تو آسمون میبینتمون، ها قصه میخوره، ها قصه میخوره ببینه انقدر گریه میکنی مامان. یا
بردا میریم تهران، مامان بزرگ، دایی اینا، دوستای بابا، همه میان دیدنمون، وقت قوی باشیم، باید مرتب باشیم، آماده باشیم. خب بس دیگه، باشیم باید کمک من بکنیم وسایلمون رو جمع کنیم. خب
مستمعين الكرام، إلى فيلم استاددر غبار، أي الصمود وسط الغبار، فيلم من إخراج وكتابة محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب الله والي نجاد وإنتاج مؤسسة أوج الإعلامية في عام 2015. تم اختيار هذا الفيلم للمشاركة في قسم الشكل الجديد لمهرجان فجر السينمائي 34، وحصد جائزة العنقاء البلورية من المهرجان بتلك الدورة. فيلم الصمود وسط الغبار هو فيلم وثائقي عن الحرب حول حياة قائد في الحرس الثوري خلال الحرب المفروضة، أحمد متوسليان، الذي قضى فترة مراهقته في صمت وهو يكبر الآن، يصبح قائد جيش ويجب أن يقاتل العدو على أبواب خرمشهر، لكن مصيره على بعد أميال من حدود إيران. حصد مخرج الفيلم وطاقمه العديد من الجوائز في عدة تظاهرات سينمائية بارزة في إيران.
شيار 143، أي الصدع 143، فيلم من إخراج وكتابة نرجس أبيار وإنتاج محمد حسين قاسمي وأبو ذر بور محمدي. قامت نرجس أبيار بتكييف النص الرئيسي لهذا الفيلم من مذكرات بعنوان الصدع رقم 143 من كتاب حققه حميد داود أبادي. في نص الفيلم يعتبر الصدع 143 أحد الشروخ في منطقة الحرب، يتم استكشاف الألغام للعثور على جثث القتلى في الحرب. حظي الفيلم بترحيب كبير من قبل مختلف الجماهير، وشارك في أكثر من 30 مهرجانا سينمائيا دوليا، وحصل على 16 جائزة دولية. كما حصد طاقم عمل الفيلم العديد من الجوائز المحلية والدولية القيمة.
مادر از این دشت بیابون صبح نوروز مادر بخور بون تو خونام هرچی بخوایه ننه لا 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 بکن خوابی مادر همه خوابن تو بیداری ننه لا 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 بکن خوابی مادر همه خوابن تو بیداری.
أيها الأكارم، فيلم الصراخ في النار أي هور در آتش هو فيلم من إنتاج عام 1991 من إخراج عزيز الله حميد نجاد، وقد فاز الفيلم في بعض المهرجانات كحصول محمد رضا شرف الدين على جائزة أفضل مؤثرات خاصة عن الفيلم، ورشح عزيز الله حميد نجاد لجائزة أفضل مخرج. وكتب الشهيد السيد مرتضى أفيني حول الفيلم قائلا: الصراخ في النار ليس فيلما عاديا حتى بين الأفلام التي تتناول فترة 8 سنوات من الحرب المفروضة، فإن فيلم الصراخ في النار ليس فيلما عاديا، إن الجو الذي تم إنشاؤه في الفيلم قريب جدا من الحقيقة لدرجة أن المشاهد يتوهم تخيل نفسه أمام فيلم وثائقي.
أنغام سينمائية.
نستمع معا إلى الشارة الختامية لفيلم الفيلائيون من إخراج منير قيدي وبصوت الرادود الإيراني غلام رضا كويتي بور. عنوان هذه الشارة هو ياران أي الأصحاب. نستمع معا إليها مع ترجمتها إلى العربية.
ياران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت پروانه یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت پروانه
شکست سبوها خون است به دل ها فریاد و فغان دردی کشم ای خواهد هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی آنها که سفر کردن دل شاد از این خواهد
كم هم غرباء أولئك الأحبة رحلوا عن هذه الدار الدنيا لقد احترق شمعنا وأيضا احترقت الفراشة لقد كسرت كؤوسنا وملئت قلوبنا جراحا من سكروا حتى الثمالة لديهم نداء وبكاء أينما تنظر تجد ذكرى أحدهم الذين سافروا من هنا إلى حيث الحبيب طالما أن هناك رأسا في الجسد فاللباس هو الكفن والنداء هو نداء كأبي ذر الذي يسد الطريق أمام العدو آه فأحبائي ورود ربيعنا كم هم غرباء أولئك الأحبة رحلوا عن هذه الدار الدنيا لقد احترق شمعنا وأيضا احترقت الفراشة
مستمعينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية
شكرا لطيب متابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال
سألت الشعر أي تعطفا فأجابني هيهات أن أتوصفا هيهات أن أتوصفا
المصطفى اليوم ميلاد السماحة والوفاء والوفاء. جاءت قديما ذرته